بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي وأيضا الدرس الذي قبله شروط الحوالة، وأن أهل العلم ذكروا للحوالة 4 شروط، فما هي؟ أولا تماثل الحقين، في ماذا يتماثلان؟ في الجنس والصفة والحلول أو التأجيل والمقدار، هذا التماثل. الشرط الثاني أن تكون على دين مستقر، خرج به الدين الغير مستقر. الشرط الثالث أن يكون المال المحال به معلوما، لأنه لا بد من تسليمه ولا يمكن تسليم الشيء المجهول. الشرط الرابع الرضا، والرضا قلنا يكون من المحيل والمحال والمحال عليه. فهل يشترط رضا المحيل؟ يشترط رضا، وهل في خلاف هذا؟ لا خلاف في رضا المحيل لا بد منه، والمحال عليه هل يشترط رضا؟ لا يشترط رضا. والمحال هل يشترط رضاه؟ إن أحيل على مليء فلا يعتبر رضاه، وإن أحيل على غير مليء فلا بد من رضاه. فإذا اجتمعت هذه الشروط فهل تبرأ ذمة المحيل أو لا يزال في ذمته؟ عند من؟ أنها قول عامة العلماء أن ذمته تبرأ، لأن المحيل حين أحاله وهو قبل بالحوالة ورضي بها معنى أنه أبرأ هذا المحيل وصار يطلب حقه من المحال عليه. نواصل نقرأ. بقي مسائل نتمم فيها مسائل الحوالة. سبق معنا هل أيضا مما سبق معنا هل للمحال أن يرجع على المحيل؟ نعم، لا يرجع إلا إذا كان المحال عليه مفلسا حين أحال وهو لا يعلم. إذا كان المحال عليه مفلسا في حال الإحالة، في حال تحويله وهو لا يعلم، فله أن يرجع، وإلا فليس له أن يرجع. هنا مسائل أيضا تعتبر فروعا عما سبق. من هذه المسائل إذا شرط المحال أن يكون المحال عليه مليئا، قال أحلتك على فلان، قال قبل بشرط أن يكون مليئا. قلنا ما معنى المليء؟ الغني القادر على الأداء، والذي ليس عنده مماطلة ولا تأخير. فإذا شرط المحال أن يكون المحال عليه مليئا فهل يصح هذا الشرط؟ وإذا بان المحال عليه معسرا ليس مليئا فهل للمحال أن يرجع على المحيل؟ فصحة هذا الشرط، يعني هل يصح هذا الشرط أو لا يصح، وهل للمحال أن يرجع على المحيل في هذه الحال إذا بان المحال عليه معسرا. هذا ذكر في المغني في صفحة 63 من المجلد الثامن أن لأهل العلم فيه قولين، القول الأول أن هذا الشرط يصح وله أن يرجع على المحيل، وهذا مذهب الحنابلة وقول بعض الشافعية. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، قالوا فهذا شرط أن يكون مليا فهو على شرطه، فإن لم يكن مليا فله ما شرط. قالوا وكونه له الرجوع لأنه قبل بشرط، فإذا لم يوجد هذا الشرط معنى أنه لم يقبل، لأنه قبل في صورة معينة وهي أن يكون مليئا، فإذا كان معسرا فهو لم يقبل، فلم تبرأ ذمة المحيل إذن وله الرجوع عليه. خالف في هذا بعض الشافعية فقالوا ليس له أن يرجع، لأن الحوالة لا ترد بالإعسار إذا لم يشترط أن يكون مليئا، قال إذا لم يشترط لا ترد الحوالة، قالوا فكذلك إذا اشترط، وهذا قياس عجيب، فكيف يقاس حالة فيها شرط على حالة ليس فيها شرط؟ الصحيح أن هذا الشرط يصح وللمحال أن يرجع على المحيل. لأن الرضا الذي رضي به والحوالة التي رضي بها لم تكن على هذا الشرط. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك إذا أحيل شخص على آخر فلم يرضى بالحوالة ثم تبين أن المحال عليه مفلس أو قد مات في حال الحوالة وهو لم يرضى بها، الأولى رضي بها لكن بشرط وهذه المسألة لم يرضى بها، ثم تبين أن المحال عليه مفلس أو أنه قد مات، فهنا للمحال أن يرجع على المحيل بلا خلاف بين أهل العلم، لأنه كما سبق إنما يلزم المحال أن يقبل الحوالة إذا كان المحال عليه مليئا، أما إذا كان ليس بمليء فلا يلزمه. إذن الحوالة على المفلس ما سبق في المسألة هذه والتي قبلها وأيضا ما سبق قبل لا يخلو كما ذكر العلماء من ثلاثة أحوال: الحوالة على المفلس أي المعسر الذي لا يستطيع الأداء ليس بمليء، يذكرون المفلس بمقابلة المليء، الصورة الأولى أن يرضى المحال بذلك وهو يعلم أنه مفلس، يقول لو أحلتك على فلان وهو مفلس وهو يعلم أنه مفلس ويرضى بذلك، هنا تبرأ ذمة المحيل وليس للمحال الرجوع عليه، وهذا لا خلاف فيه، تبرأ ذمة المحيل وليس للمحال حق أن يرجع على المحيل، وهذا كما سبق ليس فيه خلاف بين أهل العلم. الصورة الثانية ألا يرضى يحال على مفلس وهو يعلم أنه مفلس ولكن لا يرضى بتلك الحوالة، فهذا له الرجوع بلا خلاف بين أهل العلم كما ذكره ابن قدامة رحمه الله. إذن صورتان مجمع عليهما، إذا علم أنه مفلس ورضي بتلك الحوالة فليس له الرجوع وتبرأ ذمة المفلس. الصورة الثانية إذا علم أنه مفلس ولكن لم يرضى بتلك الحوالة، فهنا لا تبرأ بذمة المحيل وللمحال أن يرجع عليه أيضا بلا خلاف بين أهل العلم. الصورة الثالثة أن يرضى بتلك الحوالة وهو لا يعلم أن المحال عليه مفلس، يرضى بتلك الحوالة ولكنه لا يعلم أن المحال عليه مفلس، فهذا كما سبق معنا أيضا في الدرس الماضي أن له الرجوع، لأنه رضي يظنه مليئا فتبين له أنه بخلاف ذلك، فهذا له أن يرجع على المحيل، بعضهم قال بل ليس له الرجوع، قال حتى في هذه الصورة إذا كان لا يعلم ورضي ليس له الرجوع، لأنه كان يجب عليه أن يتحرى، كان يجب عليه أن يسأل ويتأكد هل هذا الذي أحيل عليه مليء أو ليس بمليء. والصحيح هو أن له أن يرجع، لأن هذا يؤدي إلى ضياع الحق، وقد يتخلص الإنسان من الديون التي عليه بهذه الطريقة إذا كان له على أناس وهم معسرون أو مماطلون أو مفلسون أموال يستدين ثم يحيل عليهم ويغر بذلك المحال، ويؤدي هذا إلى ذهاب أموال الناس، وهذا ظاهر تبويب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه بوب باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، ثم ذكر في نفس هذا الباب عن الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليئا جاز، أي جازة الحوالة، أما إذا لم يكن مليئا فإن له أن يرجع. فإذا الحوالة على المفلس لا تخلو من هذه الثلاث الصور، صورتان لا خلاف فيهما، والصورة الثالثة هي التي فيها الخلاف وسبق القول الصحيح في ذلك. أيضا من المسائل هل يجوز أن يتكرر المحال أو أن يتكرر المحيل أو أن يتكرر المحال عليه؟ ذكر أهل العلم جواز ذلك ولم أرى من ذكر فيه خلافا، أنه يجوز أن يتكرر المحال أو المحيل أو المحال عليه، يتكرر المحال، مثلا إنسان عنده له دين على فلان فجاء يطلبه، قال أحيلك على فلان، اذهب إليه، عليه لي دين خذه منه. فذهب إلى هذا المحال عليه فقال له نعم علي لفلان دين، ولكن أيضا على فلان لي دين فأحيلك عليه. ففي هذه الصورة تكرر المحال والمحيل والمحال عليه. فكله جائز. أو المحال اتحد، نعم المحال اتحد، لكن تكرر المحيل وتكرر المحال عليه. وقد يتكرر المحال أيضا، إنسان له على فلان دين فيأتي يطلبه فيقول أحيلك على فلان فعليه لي دين خذه منه، ثم هذا المحال يحيل شخصا آخر ليذهب إلى المحال عليه، هنا تكرر من المحال وكله جائز. فسواء تكرر المحال أو تكرر المحيل أو تكرر المحال عليه فكله يجوز. وإذا تمت الحوالة بشروطها وقبلت برئت ذمة المحيل. أيضا هنا مسألة وهي التي ذكرها الشوكاني رحمه الله، سبق الإشارة إليها، وهي إذا مطل المحال عليه أو أفلس. إنسان أحال إنسانا على مليء عنده سعة وقدرة على السرد فما طله، على أن المماطل يقول العلماء ليس بمليء، المليء من عنده سعة وليس عنده مماطلة وتأخير. لكن لو أفلس مثلا أحاله عنده سعة فذهب يطلبه وقد أفلس، أو أحال عليه وهو حي فمات، فهل للمحال أن يرجع يطالب المحيل؟ الشوكاني رحمه الله يقول إن له أن يرجع يطالب المحيل، وظاهر اختياره هنا أنه يرى أن لا تبرأ ذمة المحيل حتى يستلم المحال عليه المال. قال كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه، فلكون الدين باقيا في ذمة المحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال عليه، فإن لم يحصل التسليم كان دينه باقيا كما كان قبلها الحوالة. سبق أن نقول عامة أهل العلم أن الذمة تبرأ، وأن الحوالة هي نقل مال من ذمة إلى ذمة أخرى. وعلى هذا فإذا كانت مماطلة، إذا أحاله على شخص وماطل، فالأمر ظاهر أن له أن يرجع إلى المحيل، لأن المماطل ليس بمليء، المماطل ليس بمليء. بقي إذا أفلس أحاله وهو مليء ولكنه لم يذهب إليه أو نحو ذلك حتى أفلس، فعامة العلماء في هذه الصورة أنه ليس له أن يرجع على المحيل، وإنما يأخذ حقه من المفلس. وسيأتي إن شاء الله كيف يؤخذ المال من المفلس، وقد ذكر الشوكاني رحمه الله كتاب المفلس عقب كتاب الحوالة. بقي هنا مسألة وهي خاتمة هذا الباب، وهي صورتان قد تلتبسان، هل هما من الحوالة أو ليسا من الحوالة؟ الصورة الأولى إذا أحال من لا دين له عليه، إنسان أحال شخصا ليس له عليه دين، على آخر له عليه دين، فهل هذه حوالة؟ على سبيل المثال معنا أحمد ومحمد وعلي ثلاثة، أحمد هو المحيل ومحمد هو المحال وعلي هو المحال عليه، فعلي عنده دين لأحمد الأول الذي هو المحيل، ولكن أحمد ليس عليه دين لمحمد، فيقول لمحمد اذهب إلى علي خذ منه المئة الألف التي عنده، مع أن محمد لا يطالب أحمد بشيء، ولكن أحال محمد على علي الذي له عليه دين، هل هذه حوالة؟ ها؟ هذا حوالة على التعريف ليست بحوالة. لماذا؟ لأن التعريف نقل مال من ذمة إلى ذمة أخرى. الآن هل أحمد في ذمة لمحمد شيء؟ لا، ليس في ذمة شيء، لكن في ذمة علي لمن؟ لأحمد، فهذه ليست حوالة. إذا أحال من لا دين له عليه على شخص له عليه دين فهذه ليست بحوالة، وإنما هو توكيل، كأنه قال لو وكلتك أن تذهب تقبض مالي الذي عند علي الذي قد حان أجله، فهذا توكيل وليس بحوالة. الصورة الثانية إذا أحال من له عليه دين على شخص ليس له عليه دين، عكس المسألة الأولى، كما سبق أحمد ومحمد وعلي، أحمد عنده لمحمد مئة ألف، جاء يطلب محمد قال اعطني المئة الألف، فقال اذهب إلى علي قل له يعطيك مئة ألف، وهذا علي ليس عليه شيء لي أحمد، فهل هذه حوالة؟ ها؟ أيضا ليست بحوالة، هذا تبرع، تبرع بعضهم سماه ضمان يضمنه علي. فلا بد في الحوالة أن يكون نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، وتلك الذمة الأخرى هي عليها دين، فالمحيل عليه دين في ذمته، والمحال عليه دين في ذمته، فيكون نقل لدين من ذمة إلى ذمة أخرى. أما إذا كان يحيل من ليس له عليه دين أو يحيل إلى من ليس له عليه دين فليست هذه حوالة، بل الصورة الأولى هي توكيل والصورة الثانية تعتبر تبرعا. وهذه الصور كان الأنسب ذكرها حين ذكرنا التعريف، تعريف الحوالة. وبهذا تم ما أردنا أخذه من مسائل كتاب الحوالة، ثم ننتقل إلى الذي يليه كتاب المخلص إن شاء الله. وكم عند المحال عليه؟ فيكون 50 حوالة والخمسين الباقي تبرع. أخوني يقول: هل يجب على المحيل أن يعلم المحال بحال المحال عليه من إفلاس ونحوه؟ نعم يبين له، لأنه إذا لم يبين له لا تتم الحوالة، بل للمحال أن يرجع. فنعم يلزم أن يبين له، وإذا لم يبين له وبان أنه ليس بمليء فلا تتم الحوالة. أخوني يقول: هل يجوز أن يصلى على الميت الغائب، أو هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه تفصيل، وهو أن هذا الميت الغائب إذا كان قد صلي عليه فلا يصلى عليه، فصلاة من صلى عليه تسقط الفرض، لأن الصلاة على الميت فرض كفائي، فصلاة من صلى عليه من المسلمين تسقط هذا الفرض عن سائر المسلمين. وإذا كان لم يصلى عليه فيشرع الصلاة عليه، كإنسان سقط من جبل وتردى فيه فلم يستطع إخراجه من مكان وصلى عليه، أو إنسان غرق في البحر، أو إنسان مات بين أظهر المشركين ولم يصلي عليه أحد ونحو ذلك، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي حينما لأنه لم يصلى عليه. وأخ يقول: كيف المسح على الجوربين؟ المسح أنه يمسح على أعلى الجوربين مسحة واحدة، يبدأ يمسح اليمين ثم الشمال، وإن مسحهما معا جاز ذلك. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أعلى أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أي أعلاهما، ومثل الخفين الجوربان. وأخ يقول: هل يجوز للمرأة أن تظهر أمام عم زوجها أو خاله، وهل يجوز للرجل أن يظهر أمام خالة زوجته زوجة أبيها الثانية؟ لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام عم زوجها أو خاله، فهم أجانب. وكذلك لا يجوز للرجل أن يقابل زوجة أبي زوجته إذا كان أبو زوجته له أكثر من زوجة، فلا يجوز أن يقابل الأخريات، إنما يقابل أم زوجته فقط. أخ يقول: بلال الفرنسي الذي بين حاله قبل أيام، هل هو أبو عبد الواحد أو أبو عبد الله الذي عنده دعوة في بلاد الحبشة؟ فقد حصل لبس عند بعض الناس، لا نحن نقصد بلالا الذي كان عندنا هنا الذي هو أبو عبد الواحد. أما الأخ بلال الفرنسي الذي في بلاد الحبشة فهذا نعرفه على خير من أيام كنا في دار الحديث بدماج، نعرفه على اجتهاد في طلب العلم وعلى أدب وأخلاق فاضلة، والآن أخبرنا الإخوة أن عنده دعوة طيبة في بلاد الحبشة، وأيضا له مؤلفات طيبة نشرها. فالأخ بلال الفرنسي الذي في بلاد الحبشة أخ على خير، وليس ومقصودنا بالكلام حتى لا يحصل لبس في ذلك، ولكن بلال الذي تم إخراجه من هنا، الإخوة يعرفون حاله كما ذكروا من دمام، وأنه يناصحونه من فترة، ونسأل الله تعالى أن يكفينا شر كل ذي شر. فأهل السنة لا يرضون بأي فكر في دعوتهم دخيل على الدعوة السلفية، بل عندهم إبعاد لهؤلاء، دعوة سلفية صافية لا تقبل الأفكار المنحرفة، لا أفكار الخوارج ولا أفكار غيرهم من أهل البدع. وهذا السائل يقول: قال سمعنا صوتية للمدعو أبي مالك الرياشي يقول فيها: إذا كان المذهب الذي يسير عليه الشيخ يحيى الحجوري هو المذهب السلفي فأنا كافر به، فهل معنى هذا الكلام أنه يكفر أهل السنة؟ وهذه ورقة أخرى يقول: هل سمعت كلام علي بن ناصر العدني الذي وصف الشيخ يحيى وطلابه بأنهم حمير الرافضة؟ نعم سمعنا هذا وهذا، والذي يعلم حال هؤلاء الناس يعرف حالهم لا يعبأ بما يقولون. فأبو مالك الرياشي يعرفه أهل السنة من دار الحديث بدماج، رجل فيه طيش وعنده حمق، طرده الشيخ قبل سنين، كان يحاول يزعزع في المركز ويريد إنزال الشيخ يحيى من على الكرسي، يقول أنزلوه من الكرسي والبديل موجود، فطرده الشيخ، ثم أرسل رسالة يعتذر فيها وأنه كان يدفعه أناس لهذا الأمر وأنه يعتذر عما صدر منه. فهو إنسان متهور لا يبالي بكلامه، إنسان والعياذ بالله في قلبه غل وحقد على أهل السنة، كان حقق بعض الكتب، كتاب الهروي في ذم الكلام وأهله، وذكر في حاشية يذم أهل السنة. وهكذا هذا الكلام الذي تقيأ به كلام خطير، والله إنه كلام خطير، كلام يوحي بالتكفير كما قال السائل، ويشبه كلام الروافض الذين يقولون إذا كان الإسلام الذي ينتسب إليه أبو بكر عمر نحن بريئون منه. فهذا يقول إن كان هذا هو المذهب السلفي بهذا اللفظ يقول فأنا كافر به، حتى التعبير ما يوفق بالكلام، وهذا قريب من الحلف بالكفر، من الحلف بملة غير الإسلام، كأنه يريد تأكيد هذا الكلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يعود إلى الإسلام سالما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. فهذا كلامه خطير عليه. وأما علي بن ناصر العدني فيا سبحان الله من الكلام الذي تجرأ عليه، وسيسأله الله تعالى عنه. يقول: هؤلاء الحجوري وطلاب روافض باطنية، وسألت بعض الناس الذين يعرفونه فقال علي بن ناصر من أهل تضييع الاستقامة، لمن لا يعرفه؟ قال: لا نعرف عنه صلاة في المسجد إلا أندر من النادر، وإذا صلى في بيته في آخر الوقت، ما عنده استقامة، لا يعرف بمراجعة قرآن أو حفظ القرآن والحديث والصبر عليه، رجل فارغ. والله تكلم بكلام لا يجرؤ عليه من عنده إنصاف أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى ولو كنت تبغض إنسان اعدل فيه. وقال الله سبحانه وإذا قلتم فاعدلوا. فواجب على المسلم إذا قال يعدل. أما يرمي أناس أمم آلاف سخروا أنفسهم للعلم وللدفاع عن الإسلام وللتصدي للروافض يرميهم بأنهم روافض باطنية لا إنصاف ولا خوف من الله جل وعلا ولا ورع ولا مراقبة لله في هذا الكلام، وسيسأله الله تعالى عنه. ولكن من كان هذا حاله يصبر من مثل هذا الكلام. إنسان قد فرط فيما بينه وبين الله بحقوق الله ضيعها، تساهل بالصلاة والعبادة، تساهل بالاستقامة، لا يعرف بالعلم وبطلب العلم، مجرد إنسان مغترب ربما لا يعلم يوم من الأيام وقف يقاتل الحوثيين، ثم يشنع على من سخر نفسه للدفاع عن هذه الدعوة وعن هذا الإسلام. قد قال القائل وقد زادني شرفا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائل. إذا صار يبغضه من ليس بطائل فهذا شرف له، يحبك من له المنزلة العالية ويبغضك إنسان لا قيمة له، هذا دليل على مكانتك وعلى قيمتك. فهكذا أهل السنة شيخنا يحيى حفظه الله أو طلابه صار يبغضهم أمثال هؤلاء الذين ما عندهم استقامة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.